بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 31: إذا علم المكلف في صلاة العشاءين بأنه صلى 8 ركعات، أي علم بزيادة ركعة إما في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، فإن الصور 4 التي فرضت في المسألة السابقة تأتي في المقام. الصورة الأولى أن يعلم بزيادة ركعتين إما في المغرب أو في العشاء بعد أن سلم على العشاء، وحينئذ يقال بأنه بتعارض قاعدتي الفراغ في الصلاة الماضية في صلاة المغرب مع قاعدة الفراغ في صلاة العشاء، والسر في تعارضهما أن جريانهما معا مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، وهو بطلان إحدى الصلاتين لزيادة ركعة فيها. وبالتالي إن قلنا بأن الترتيب معتبر فيتعين عليه إعادة العشاء، لأنه إن كانت الزيادة في العشاء فهي باطلة، وإن كانت الزيادة في المغرب فالعشاء أيضا باطلة لفقد الترتيب، فيتعين عليه إعادة العشاء. وإن قلنا بأن شرطية الترتيب منفية بقاعدة لا تعاد، باعتبار أن الإخلال بشرطية الترتيب إخلال سهوي، والمفروض أنه مضى محله ولا يمكن تداركه لأنه فرغ من صلاة العشاء، إذن فهو يعلم بفريضة صحيحة خالية من الزيادة إما المغرب وإما العشاء، لكن حيث لا يميز تلك الفريضة الصحيحة وهي مرددة بين 3 ركعات أو 4 ركعات، فيتعين عليه إعادة كلتا الفريضتين لعدم إمكان التمييز. الصورة الثانية أن يعلم بزيادة ركعتين بعد إكمال السجدتين وقبل التسليم، فهنا تجري قاعدة الفراغ في صلاة المغرب لإثبات صحتها وسلامتها من الزيادة، وأما بالنسبة لصلاة العشاء فحيث يتردد بين 4 والـ5، إذ لعله صلى الأولى 4 فهذه 4، أو لعله صلى الأولى 3 وهذه 5، فبما أن صلاة العشاء مرددة بين 4 والـ5، فحينئذ إن قلنا بأن حكم الشك بين 4 والـ5 مجرد حكم ظاهري، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في المغرب وقاعدة التعبد بالـ4 في صلاة العشاء، لأن الجمع بينهما يعني صحتهما معان، وصحتهما معان مناقضة للعلم الإجمالي بزيادة ركعة في إحداهما فيتعارضا.
وإن قلنا بأن الحكم بالأربع في فرض التردد بين الأربع والخامس حكم واقعي، أي أن الشارع يعتبرها أربع واقعا وإن كانت مزيدة بركعتين، فلا يكون الجمع بين القاعدتين موجبا لمخالفة قطعية، إذ الثانية كانت أربع أو كانت خمس هي صحيحة باعتبار المشرع. ولكن المفروض أنه حتى لو كان الحكم بالتعبد بالأربع حكما واقعيا، إلا أنه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين، لأنه يعلم بزيادة ركعة في إحدى الصلاتين، فبما أنه يعلم بذلك والمفروض أنه غير قادر على تمييز ما هي الفريضة الصحيحة منهما، فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة كلتا الفريضتين على تأمل في ذلك. الصورة الثالثة أن يعلم بزيادة ركعتين قبل الركوع، بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين، فهنا تجري قاعدة الفراغ في المغرب، وفي العشاء لا يجري حكم الشك بين الأربع والخمس، لأن مورد حكم الشك بين الأربع والخمس ما إذا حصل الشك بعد إكمال السجدتين لا قبلهما، فحينئذ يقال بأنه لا مصحح له بالنسبة إلى صلاة العشاء، وحيث لا مصحح له إذن يتعين عليه كما قلنا في الصورة الأولى والصورة الثانية، يتعين عليه إعادة صلاة عما في الذمة للعلم ببطلان إحدى الصلاتين، إلا أن يقال بأن هذا العلم منحل بأصل حكمي وهو قاعدة الفراغ في المغرب. هذا بالنسبة إلى الصورة الثالثة. وأما بالنسبة إلى الصورة الرابعة، أي لو علم بزيادة ركعة وهو قائم، أي علم بأنه قائم إما للثامنة أو للسابعة، إذن فبالنتيجة في هذا الفرض يمكنه تحصيل العلم بمغرب صحيحة، وذلك بالعدول بما بيده يهدم القيام ويتم الصلاة بالتشهد والتسليم ويعدل بها إلى صلاة المغرب. فإن كانت المغرب الأولى وقعت صحيحة فهو كذلك، وإن كانت المغرب الأولى وقعت فاسدة فالمعدول بها إليها وقعت صحيحة، إذن تتميز الصورة الرابعة عما قبلها بإمكان العدول، لأنه لم يركع الركوع الرابع، وحيث لم يركع الركوع الأخير فهو متمكن من العدول، وحيث إنه متمكن من العدول فهو مخير بين تصحيح المغرب بقاعدة الفراغ وإعادة العشاء بقاعدة الاشتغال، أو بالعدول بما بيده إلى صلاة المغرب فيحرز مغربا صحيحا ويعيد العشاء لاستصحاب عدم امتثال الأمر بها. هذا بالنسبة للفرع الحادي والثلاثين. الفرع الثاني والثلاثون، لو أن المكلف اعتقد أنه أتى بالمغرب أو نسي عفوا لو أن المكلف اعتقد أنه لم يأتي بالمغرب فكررها، أو نسي أنه أتى بالمغرب فكررها غفلتان، ثم قبل أن يسلم في الصلاة الثانية يعني في المغرب الثانية علم بزيادة ركعة إما في المغرب الأولى أو في المغرب الثانية، فهنا ذكر سيد العروة وجملة من الأعلام أنه يمكنه تصحيح المغرب بأحد طريقين، إما بإجراء قاعدة الفراغ في المغرب الأولى فيأتي بالعشاء، وإما بأن يعدل بصلاته التي نواها مغربا إلى المغرب الأولى رجاء وحينئذ يقطع بمغرب صحيحا. ولكن طرح إشكالان في المقام، الإشكال الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في فروعه يعني في كتابه في فروع العلم الإجمالي، وشبيهه ذكره المحقق النائيني قدس سره أيضا، وهو أنه لا يمكن إتمام الثانية رجاء، فإن إتمام الثانية رجاء أن تكون مغربا صحيحا فرع احتمال صحتها، أي إذا احتمل أن الثانية صحيحة مغربا فيمكنه أن يتمها رجاء ويحرز بعد إتمامها رجاء أنه أتى بمغرب صحيحة إما الأولى أو الثانية، إلا أنه يقطع بفساد الثانية مغربان، إما لعدم الأمر بها أو لفسادها بالشك في عدد ركعاتها، فإنه إن كانت المغرب الأولى صحيحة فالثانية لا أمر بها إذ أتى بالمغرب، وإن كانت المغرب الأولى فاسدة فالمفروض أن الثانية قد شك فيها بين الثلاث والأربع، لأنه علم بأنه زاد ركعة إما الأولى وإما الثانية حيث علم بزيادة ركعتين، فنتيجة هذا العلم الإجمالي أن الثانية مرددة بين الثلاث والأربع، والشك في المغرب مفسد لها، إذن الثانية قطعا فاسدة إما لعدم الأمر بها أو لوقوع الشك في عدد ركعاتها، ومع العلم بفسادها لا وجه لإتمامها رجاء، بل إتمامها رجاء تشريع محرم. ونظير هذا الإشكال التعبير بأنه ضم ما هو مشكوك الصحة لما هو مقطوع الفساد لا ينتج اليقين بمغرب صحيحة، فالمغرب الأولى مشكوكة الصحة والمغرب الثانية مقطوعة الفساد إما لعدم الأمر بها أو للشك في عدد ركعاتها، وضم مشكوك الصحة لمقطوع الفساد لا ينتج العلم بمغرب صحيحة. ولكن تصدى جملة من الأعلام للجواب عن هذا الإشكال، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، وتقريب كلماتهم أن يقال بأن ما دل على مفسدية الشك في عدد ركعات المغرب ما هو المقصود بما يكون مفسدا للشك، عفوا ما يكون الشك فيه مفسدا. هنا عدة محتملات. المحتمل الأول أن المقصود بمفسدية الشك أن يقع الشك في المغرب ابتداء، هذا هو المفسد، وهنا لم يقع الشك في المغرب ابتداء، وإنما نتيجة العلم الإجمالي بزيادة ركعة في إحدى الفريضتين حصل له الشك في الصلاة التي بيده أنها ثلاث أم أربع، وإلا لم يقع الشك في المغرب من حيث هي وبلحاظ ذاتها كي يكون هذا الشك مفسدان. فإذا لم يكن مفسدان فلا مانع من إتمامها رجاء حيث يحرز بذلك الإتيان بمغرب صحيحة. المحتمل الثاني أن يقال بالإطلاق، أي كل صلاة نواها مغربا ثم وقع الشك فيها بين الثلاث والأربع كان الشك مفسدا لها، ولو كان هذا الشك ناشئا عن عامل خارجي وهو العلم بزيادة ركعة في إحدى الفريضتين أو في إحدى الصلاتين. فحينئذ يأتي المحتمل الثاني، وهو أن يقال بأن الشك مفسد ظاهرا لا مفسد واقعا، أي أن الشك بين الثلاث والأربع في صلاة المغرب أو الشك بين الثنتين والثلاث في صلاة الفجر ليس مفسدا للصلاة كالحدث، وإنما إذا حصل لا يمكن الاجتزاء بهذه الصلاة في مقام الظاهر لأنه مفسد واقعي. إذن حينئذ لا منافاة بين عدم إمكان الاجتزاء بهذه الصلاة كامتثال للأمر بالمغرب، وبين أنه لو أتمها رجاء لحصل له العلم بمغرب صحيحة، إما الأولى أو الثانية. فتحصيل العلم بالفراغ لا ينافيه أن هذه الصلاة لا يمكن الاجتزاء بها مغربا، لكن يمكن أن يتوسل بها لتحصيل العلم بمغرب صحيحة. المحتمل الثالث أن يقال بأن الشك في عدد ركعات المغرب مفسد واقعي، ولكن ليس مفسداً بمجرد حدوثه مثل الحدث والاستدبار، بمجرد حدوثه يكون مفسداً، وإنما المفسد المضي عليه، بمعنى إن مضى على الشك حتى أتم صلاته كان الشك مفسداً، أيضاً حينئذ لا ينافي إتمامها رجاءً، لأنه بمجرد أن يمضي على الشك يزول الشك ويحصل له علم بمغرب صحيحة، إما الأولى وإما الثانية. فالشك المفسد واقعا الشك المستقر حتى إتمام الصلاة، والمفروض أنه بإتمامها مغربا يقطع بزوال الشك، وأنه أتى بثلاث جزمان بعنوان المغرب. المحتمل الرابع أن يكون الشك في عدد ركعات المغرب مفسدا بحدوثه،
لا بالمضي عليه. متى حصل؟ فسدت الصلاة واقعا، مثله مثل الحدث. فهنا يأتي جواب سيدنا الخوئي قدس سره بأنه نعم، الشك المفسد واقعا بمجرد حدوثه ما كان شكا فيما هو مغرب في علم الله، أي ما كان مغربا في علم الله إذا حصل الشك فيه في عدد ركعاته كان مفسدا له واقعا بمجرد حدوثه. والمكلف هنا يقطع أن ما هو مغرب في علم الله وقع ثلاثا ولم يقع أربعا، لأنه إن كان المغرب في علم الله هو الأولى فهي الثلاث، إن كانت الأولى هي الباطلة لأجل الزيادة فالثانية ثلاث جزمان، إذن بالنتيجة إحداهما ثلاث جزمان، فهو بإتمامه رجاء لهذه الصلاة التي نواها مغربان يقول بضرس قاطع أن الشك في عدد الركعات لم يطرأ على ما هو مغرب واقعا، فإنما هو مغرب واقعا ثلاث جزمان. فتأمل، وبالتالي لا يكون موردا لهذا الإشكال. الإيراد الثاني إيراد صغير وننتهي من هذه المسألة، أن يقال إن جريان قاعدة الفراغ في المغرب الأولى معارض باستصحاب عدم الزيادة في المغرب الثانية، ونتيجة تعارضهما أن يعيد المغرب من جديد إذ لا مصحح لشيء منهما. وكون قاعدة الفراغ في الأولى متقدمة رتبة على استصحاب عدم الزيادة في الثانية لا يمنع من تعارضهما، فإن اختلاف الأصول في الرتبة لا يمنع من التعارض، باعتبار أن قاعدة الفراغ في الأولى تلغي صحة الثانية، إذ متى ثبتت صحة الأولى فلا أمر بالثانية. إذن قاعدة الفراغ في الأولى متقدمة رتبة على أي أصل مصحح للثانية، إلا أن اختلاف الرتبة لا يمنع تعارض الأصلين لو جمع بينهما، إلا أن المفروض أن استصحاب عدم الزيادة في الصلاة الثانية لا يجري، لما ذكره السيد الخوئي في النكتة الماضية، وهي أن الشك في الثانية بين الثلاث والأربع لا أثر له، أيضا استصحاب عدم الزيادة لا أثر له. لماذا؟ لأنه يقطع أن الثانية إن كانت هي المغرب فلا زيادة فيها، فلا معنى لإجراء استصحاب عدم الزيادة في الثانية، فإن الغرض من استصحاب عدم الزيادة في الثانية تصحيحها، وهو يعلم أنها إن كانت هي المغرب فلا زيادة فيها، إذ المغرب لا يخلو إما الأولى أو الثانية، إن كانت المغرب هي الأولى فلا زيادة فيها لأنها وقعت ثلاثة والثانية فاسدة للزيادة، فلا معنى لإجراء استصحاب عدم الزيادة في الفاسدة، وإن كانت الأولى هي الفاسدة فالثانية هي المغرب ولا زيادة فيها، إذن إن كانت الثانية هي المغرب فلا زيادة فيها جزمان، لذلك لا معنى لاستصحاب عدم الزيادة في الثانية بعنوان أنها المغرب كي يكون أصلا معارضا للأولى. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.